بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. وفي ظلال الرحمة الوارفة ومن أرض الكنانة المحروسة بعين الله، التي قد تمرض قد تعتريها بعض المشكلات لكنها لا تموت أبدا، من هذه الأرض الطيبة المباركة التي أشرق فيها فجر الضمير الإنساني، والتي شهدت مولد الحضارات البشرية، منها الطب والفلسفة والحكمة، والتي شهدت بداية التوحيد للمولى عز وجل، يتجدد اللقاء مع نبض الحياة. وفي نبض الحياة يتجدد اللقاء مع كل ما يتعلق بالقلب من جديد ومفيد، من طب القلب صورة مبسطة وتوعية سهلة يسيرة تصل إلى قلب المشاهد، فهو حديث من القلب وحديث عن القلب، ولا بد بالضرورة أن يصل إلى القلب. وحديثنا اليوم عن أمراض القلب في الشتاء والدعامات، ويمكن كما للقمر إيقاع وللشمس إيقاع وللقلب إيقاع، أيضا لأزمات القلب الإيقاع بتاعها والنمط الزمني بتاعها. يعني إيه النمط بتاع إيقاع أزمات القلب؟ بنسميه circadian rhythm of cardiovascular events. يعني في أوقات معينة في اليوم والليلة، وفي أوقات معينة في السنة، في موسمية لأمراض القلب تزيد فيها النسب، وفي أيضا أوقات معينة في اليوم والليلة تزيد فيها أمراض القلب. يعني من المعروف مثلا أن بعد منتصف الليل بيزيد حدوث أمراض القلب. ويمكن اتكلمت قبل كده في هذا الموضوع، واتكلمت على عبقرية اختيار وقت صلاة الفجر إذا كنا نتحدث عن الإعجاز. مع هدأة الليل، مع النزع الأخير في الليل، في الوقت الذي تهدأ فيه الكائنات، أيضا بتهدأ فيه الدورة الدموية، ويحدث ما يشبه الركود. يعني نبضات القلب توصل إلى أقل معدل لها، حوالي مثلا 40 أو أقل في بعض الناس. لو سجلنا بالهولتر رسم القلب والإنسان نايم مستلقي مستغرق في النوم في النزع الأخير من الليل قبيل الفجر، هتجد أن ضربات القلب تصل إلى أقل معدل لها في هذا الوقت، ممكن تصل إلى أقل من 40 أيضا. بتبقى العرضة لأزمات القلب شديدة جدا. ومن هنا يكون القيام لصلاة الفجر والنهوض من الفراش وتجديد الدورة الدموية والاتصال بالسماء وشحن البطارية المعنوية والتخلص من هموم الروح ومن أمراض القلب والجسد، والحركة في هذا الوقت تؤدي إلى تناقص في أزمات القلب. ويمكن جمعية القلب الأردنية الشقيقة التي نعتز بها وبأبحاثها، والأردن على فكرة من البلاد المتقدمة جدا في طب القلب وفي الطب، ومدينة الملك حسين يشار لها بالبنان، فيها كوادر طبية على أعلى مستوى. ونحن في مصر نفرح كلما نرى الورودة تتفتح في أي بلد عربي. يعني ميزة مصر الوسطية وميزة مصر القومية وكونها أما للدنيا وأما للعروبة، لا تحمل الأحقاد ولا الحسد ولا الغيرة من بزوغ الكوادر المتوهجة المتقدمة والمراكز المتطورة في أي بقعة في أرجاء العالم العربي. بالعكس، نحن نشجع ونمد يد العون ونتعاون في العلم وفي البر وفي التقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. جمعية القلب الأردنية التي أتحدث عنها والدراسة التي أتناولها وبصددها بتقول أن أزمات القلب بتقل جدا في النزع الأخير من الليل الذين يواظبون على صلاة الفجر. يعني الناس اللي متعودة تقوم تصلي الفجر، وخاصة اللي بتنزل وتروح المسجد، تبعوهم فترات طويلة وجدوا أن حدوث أزمات القلب فيهم أقل من الذين لا يقومون لصلاة الفجر. ويمكن تفسير كده لسببين. السبب الأول أنه بخروجك في هذا الوقت بتتعرض إلى الأوزون النشط المفيد الذي يكون أقرب ما يكون إلى سطح الكرة الأرضية، وتركيزه بيكون أعلى ما يكون في هذا الوقت من النهار أو من اليوم. وهذا الأوزون مضاد للتأكسد، بيمنع عمليات أكسدة الشرايين التاجية، فيؤدي إلى الوقاية من أزمات القلب وجلطات القلب. النقطة الثانية أن القيام في هذا الوقت بيعطي فرصة أخرى للدورة الدموية للتجدد وللنبض، أنه ينشط من مرة ثانية. النبض الذي وصل إلى 40 أو أقل يبدأ من الواحد يعني ينهض من فراشه ويهب وينفض غبار الكرة عن نفسه، يبدأ يتسارع نبض القلب، وتبقى فرصة لتجديد الدورة الدموية فتقل أزمات القلب. ومن هنا كانت عبقرية التوقيت في اختيار وقت صلاة الفجر، جعلنا الله دائما من المواظبين عليها دائما. ويمكن أنا أذكر كلمة لأحد قادة الصهاينة، قال إذا امتلأت مساجد، يعني إمتى يحس بالخطر على دولة إسرائيل وزوال دولة إسرائيل؟ عندما يرى المساجد في صلاة الفجر عامرة كصلاة الجمعة، يبقى دي بداية النهاية لدولة إسرائيل. الحرص على صلاة الفجر مفيد للقلب ويحمي من أزمات القلب. إذن هناك أوقات معينة في اليوم بتزيد فيها أزمات القلب، أيضا هناك أوقات معينة في العام تزيد فيها أزمات القلب، ومنها الموجات الباردة جدا والموجات الحارة جدا. يمكن احنا تعرضنا في الأسبوع السابق وما زلنا بصدد هذه الموجة الباردة جدا التي لم نتعود عليها. يمكن المتابع للأخبار عن البلاد العربية في الشام وسوريا ولبنان والأردن هيجد أن لأول مرة من سنوات تكون الشوارع بهذا الجليد وهذا الثلج، لدرجة أن في ناس بيقولوا يعني خلاص احنا بقينا أوروبا جوا، طب احنا عايزين نبقى مثل البلاد الأوروبية في المستوى المعيشي والاقتصادي والبيوت اللي هي اللي عندها التدفئة العامة والإمكانيات المتاحة. المهم أن أزمات القلب في هذه الأجواء بتزداد، لأن البرد معروف أنه هو بيبقى مصحوب بعض الأشياء التي تزيد نسبة حدوث أمراض القلب، منها مثلا الحركة بتقل، يعني هتبص تلاقي الواحد ما بيتحركش، وطالما ما بيتحركش هيبقى قاعد قدام الشاشات وقدام التلفزيون وبيتفرج، فما فيش حركة وما فيش أي تواصل مع الخارج. أيضا بتزيد نسبة الأكل، الواحد بيقضي وقته بالأكل فوزنه بيزيد شوية في الشتاء. أيضا البرد بيؤدي إلى تسارع نبض القلب نتيجة الجهاز العصبي السمساوي فيزيد الحمل على القلب. أيضا البرد الشديد يؤدي إلى تقلص في الشرايين الثدييه فبتزيد نسبة أمراض القلب وأزمات القلب في الشتاء. ولما بتحصل أزمات القلب بيبدأ التدخل بالعلاج الدوائي لإذابة الجلطة ولفتح الشريان التاجي. ويمكن أنا تحدثت مرارا عن الإشارة القرآنية الجميلة، عملية اللي هو انشراح الصدر، ألم نشرح لك صدرك وصدره ضيقا حرجا، ده وصف دقيق وعلمي للذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي في المرض والصحة. في المرض ضيقا حرجا، دايما مريض الشريان التاجي مريض الذبحة الصدرية بيقول يا دكتور أنا حاسس حجر قاعد على صدري، في سكينة بتقطع في صدري، مخنوق جدا، اختناق شديد وعرق غزير وتسميع في الكتف الشمال وتنميل في الايد واحيانا في الظهر ورا، وبيكون معاه نهجان وضيق في النفس ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وفي ايه اخرى بلغت القلوب الحناجر، يعني قمه الازمه القلبيه والذبحه الصدريه العنيفه جدا التي تكون مصحوبه بهبوط حاد في البطين الايسر، الواحد بيحس النفس في الحنكره، يعني ممكن انا احيانا بسمع عمليه البابلنج او الكريبيتيشن، عملية كركرة في صدر العيان، يمكن من قبل ما احط السماعة ما اكون عارف العيان ده دخل في نوبة قلبية شديدة جدا والأزمة وصلت إلى معدل متفاقم، صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دايما الصعود لفوق بيبقى مصحوب بنقص الأكسجين فبيعمل نوع شبيه بأعراض الذبحة الصدرية. ويمكن واحنا بنتكلم عن أزمات الشريان التاجي، طبعا العلاج الحديث الذي غير مسار الشريان التاجية وهو الدعامات. والدعامات زي ما احنا عارفين اللي بالانجليزي اسمها الستنت، احنا في مصر بنقول عليها الدعامات، في بلاد عربيه بيسموها الشبكه او الشبكيه، وهي عباره عن زي انبوبه قصيره كده ماسوره صغيره زي سوسته الالم الجافه كده معموله زي الشبكه، بندخلها في الحته الضيقه في الشريان التاجي وبننفخ بالونه داخل هذه الدعامه عشان تفتح المنطقه الضيقه في الشريان التاجي، وبعد كده بنسحب البالونه. يعني احنا لو بنشوف هوات القلب مثلا موجود في موقعه الجميل الذي اختصه به المولى عز وجل في القفص الصدري، محمي بالرئتين والأغشية والعضلات والأضلاع، الحتة زي ما انتم شايفين في حتة في اختناق في الشريان التاجي، هوت هتبص تلاقي في النص كده زي حتة مخنوقة اللي فيها الشريان التاجي. لما بيجي لي العيان انا مهم جدا انا اركب كانولا زي خط وريدي، وبعد كده بحط العيان على المونيتور عشان اشوف رسم القلب، ممكن اديله مهدئ عام وبنج موضعي زي بتاع السنان، وبعد كده بندخل زي ما انتم شايفين بالغمد اللي هو زي شيس زي بتاع الكانيولا اللي بنركبها في الايد، دي بتبقى في الشريان بتاع الفخذ، زي ما انتم شايفين، وبندخل جواه اولا سلك رفيع بندكك عليه، بعد كده القسطره زي ما شايفين اللي هو لونه اصفر ده واصل لغايه فتحه الشريان التاجي، وبعد كده القسطره هتشوفوها وهي بتحقن في الشريان التاجي اهوت، بتعدي من هذه الشيس وتمشي في الترنال اليك اللي هو الشريان المتفرع من الفخذ، وبعد كده بيتجمعوا ويروحوا في الاورطه اللي هو الشريان الماسوره الام، بتعتبر اللي بتغذي الجسم كله، اكبر شريان في الجسم، وعن طريق الاورطه بتدخل على الشريان التاجي زي ما انتم شايفين، بيبقى فيها كيرف زي منحنى كده مصممه، شايفين القسطره هي دي الغامقه اهو، بتحقن الصبغه بتبين الشرايين، شايفين انتوا الشريان التاجي اللي هو في النص ده في حته ضيقه في الاول، هذه الحته للتغلب عليها لازم هندخل فيها الاول سلك رفيع اهو، زي يعني السهم اهوت على الحته اللي فيها الضيق، حته ضيقه السهم بيبينها في الاول اهوت في اول الشريان التاجي، لازم ندخل فيها سلك، وبعد كده ندخل بالونه، هذه البالونه بتفتح الشريان، لكن مجرد بتفتح البالونه وتنزعها ثانيه ممكن يحصل عمليه ريكويل، يعني اعاده ضيق تاني في المكان اللي احنا فتحناه، وعشان كده تم اللجوء الى اختراع الدعامات او ابتكار الدعامات، عشان هي دعامه هي تسند، يمكن الترجمه المصريه هي ادق ترجمه، لانها هي بتدعم جدار الشريان وبتمنحه قوه وبتمنعه من اعاده الريكويل، زي ما انتم شايفين في الحته الضيقه معديه بنعدي اهي الشبكيه او الدعامه، زي الشبكه زي السوسته اهيت، هتشوفوها جواها البالونه، بصوا بتتنفخ ازاي اهو، خلاص فتحت الايه الشريان وضيعت المكان اللي فيه ضيق جدا، بعد كده بنعمل البالونة بنسحبها بعد ما نفضي الهواء اللي جواها بالنيجاتيف سكشن باللي هو عملية شفط للهواء اللي جواها، وكده بنسحبها، وبكده الشريان يبقى احنا قدرنا نفتحه. المكان اللي احنا عملنا فيه القسطرة قبل ما بنشيل الشيس لازم يعني بيعدي 6 ساعات في حالات اللي هو التوسيع بالدعامات، عشان بيكون واخد مواد مسيلة للدم عشان تمنع الجلطات، لازم ندوس فترة طويلة، وبعد كده المريض ما بيتحركش لمدة 6 ساعات على الأقل، وبعد كده يبدأ إن هو داخل السرير يقدر يلم رجله بس بحفظ شديد، لكن تاني يوم يقدر يمشي على رجليه في حالات اللي هي التوسيع بالدوامات. لو هي قسطرة تشخيصية بس ممكن يغادر إلى المنزل في نفس اليوم. ودلوقتي بقينا بنعمل عن طريق الشريان بتاع الدراع أو الإيد، ودي بتبقى أسهل، ممكن بعد ساعة واحدة يغادر ويذهب في نفس اليوم، لكن هو طبعا احنا في حالات الدعامات بنفضل ان هو يقضي ليله على الاقل داخل المستشفى عشان يبقى تحت الملاحظه. الدعامات طبعا لها انواع متعدده جدا، فيها الانواع العاديه الدعامه اللي هي ما فيهاش الماده الدوائيه، في الدعامه الذكيه، في الدعامه القابله للامتصاص، ودي هتبقى الصيحه، واعتقد هي ستحل محل الدعامات الحاليه، ده الجيل بقى القادم من الدعامات، يعني احنا كلنا اتعودنا على الدعامات العاديه، وبعد كده نشات الدعامات الذكيه الجيل الثاني ثم الجيل الثالث اللي هو الدعامات القابله للامتصاص. طيب في اتصال، منال.
السلام
عليكم. ايوه منال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي يا منال، وطي اللي بصي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان يبقى في تواصل وصدى الصوت يقل وتعرفي تستفيدي بالوقت بتاعك. ايوه منال.
من فضل حضرتك انا عندي سندروم اكس.
عندك ايه؟
ودلوقتي باخد كنت علاج لفتره وعملت قسطره.
عندك شريان التاجي؟
عندي سندروم اكس.
سندروم اكس؟
اه.
طيب والقسطره بينت ايه؟
بينت ان مفيش حاجه في الشريان التاجيه بس الشعيرات الدمويه هي اللي فيها تجلطات.
اه دي من الحالات اللي هي بتاخد علاج مستمره. طيب الكوليسترول اخباره ايه؟
منخفض.
سكر
والدهون الثلاثيه منخفضه.
متظبطه كلها؟
عندي قرحه شديده في المعده فبيجي لي الم كتير في صدري، فكمان يقولوا لي ما بين المعده وما بين القلب، فانا طبعا بخش في لخبطه في الموضوع ده.
ما بتبقيش عارفه هي الازمه جايه من المعده ولا من القلب؟
ايوه.
طيب المجهود؟
احس بضغط صدري جامد او احس بضيق نفس، وخاصه في الصبح اصحى بالم وحرقان في صدري جامد.
طيب يا استاذه منال ممكن تجاوبين على سؤال؟
نعم.
دلوقتي المجهود بتاعك اخباره ايه؟ المجهود بتاعك بتقدري تقومي ولا بيجيلك ازمه مع اي حركه؟
انا ساكنه في اول دور.
طب
بس
المشي
لما بطلع على حد تالت طور دول طبعا بنهج، ولما اشيل حاجه تقيله.
المشي اخباره ايه؟
المشي احيانا بتعب لما امشي، واحيانا ببقى عاديه خالص.
تمام. طيب اتفضلي وانا اشرح الحاله بتاعتك.
ماشي اوكي.
يعني الاستاذه منال بتسال عن حاله من الحالات اللي هي اللي بقت منتشره حاليا، ويمكن انا في حلقه سابقه تكلمت عن امراض القلب عند السيدات، ويمكن هعيد هذا الموضوع مره تانية ان شاء الله عشان يفيد. امراض الشرايين التاجيه عند السيدات بتاخد شكل مختلف تماما، ويمكن حتى الايه دي دايما بحطها في اول المحاضرات العلميه، وليس الذكر كالانثى. ففي الصحه والمرض هناك فروق كبيره جدا في طبيعه المرض بين الذكر والانثى. يمكن الشريان التاجي عند الرجالة دايما بيجي في الشرايين التاجية الكبرى الأمامي أو الأوسط أو الخلفي، لكن بالنسبة للسيدات ممكن تلاقي أعراض ذبحة صدرية زي الكتاب. يعني تيجي تقول لك بيجي لي أزمة جامدة جدا، معي مجهود، أنا في سكينة بتقطع صدري، وتلاقي رسم القلب مختلف، وتعمل رسم قلب المجهود تلاقي إيجابي، وتعمل مسح ذري تلاقي فيه مشكلة، وبعد كده تعمل القسطرة تلاقي الشرايين الكبيرة سليمة جدا. فتيجي تقول لك طب يا دكتور ايه اللي عندي؟ فنقول لها عندك سندروم اكس، متلازمة اكس. كلمة اكس دي يعني معناها اللي هو المجهول، السبب مجهول. الحقيقة هو مش مجهول، لان احنا كل اللي بنصوره في القسطرة الشرايين الكبيرة، الخراطيم الكبيرة، لكن الشعيرات عفوا الشعيرات الصغيرة لا تظهر في القسطرة، وعشان كده بنشك فيها دايما في حالات السيدات اللي عندها أزمة قلبية أو ذبحة صدرية والشرايين كبيرة سليمة. فمهم جدا تظبيط الضغط، تظبيط الكوليسترول، لو الوزن زيادة يقل، بناخد أدوية موسعة للشرايين التاجية، أدوية تمنع الجلطات. يمكن هتقابل الأستاذة منال المشكلة اللي هي عملية وجود المعدة، وخايفة من أن يكون الأدوية بتاعة الجلطات تعمل مشكلة في المعدة، ودي هتتم بالتنسيق والمتابعة. لكن ما أقدرش أقول إن هي ما عندهاش حاجة. يعني دايما لما بيجي لي حاله زي كده يقول لك يا دكتور والقسطره طلعت سليمه، اقول لها لا، القسطره ما طلعتش سليمه، القسطره بينت ان الشرايين كبيره سليمه، لكن الشرايين الصغيره قد تكون هي المشكله، وهي اللي بتعمل اعراض الذبحه الصدريه. وساعات الحالات دي بتاخد علاج مدى الحياه، يعني مش مجرد بس مسكنات او علاج بعض الوقت، لا، بعلاج مستمر مدى الحياه. اتصال جديد. ايوه ام ياسين.
ازي حضرتك يا دكتور؟ كنت عايز بس اسال حضرتك، انا دكتور عندي حساسيه صدر من وانا عندي 15 سنه.
انت عندي كام سنه دلوقتي يا ام ياسين؟
27 وام لطفلين وحامل كمان في الثالث دلوقتي.
حامل في الثالث في الشهر كام؟
في الشهر 9 يا فندم.
9؟ وعندك حساسيه ربويه؟
يا دكتور.
ربو شعب يعني؟
اللي هي بتيجي مع الشتاء برضه ومع الروايه.
بتزيد عليكي في الاوقات دي، صدرك بيزيق؟
ايوه يا دكتور.
وبتكحي بلغم؟
ايوه.
لونه ايه البلغم؟
ساعات ساعات لما يعني في الطبيعي بيبقى ابيض، ساعات لما بيبقى صدري مقفول قوي او الحساسيه بتزيد جدا ممكن يبقى لون اخضر شويه.
بتاخدي بخاخات ولا ادويه بس؟
بستخدم كلينيل يعني بانتظام لما بيكون في حالات عاديه، وبستخدم فوراديل.
فوراديل. طب انت ماشيه على ادويه كويسه للحساسيه ياسين؟ أيوة. ايه المشكله بقى؟
هو دكتور المشكله في ان انا بحس في الشتاء بالذات ان انا النهجان بيزيد عندي جدا.
صح.
نهجان. ومن اقل مجهود، يعني مثلا لو اتحركت او شلت مثلا طفلي او عملت اي حاجه او طلعت مثلا مشيت مشوار مثلا شويه، بحس ان الحاله.
عملتي فحص للقلب يا ام ياسين؟
لا.
عملتي موجات صوتيه؟
ما عملتش ولا مره.
لا، لازم تعملي موجات صوتيه على القلب، مهم جدا في حالات الربو الشعبي او الحساسيه المزمنه. وفي نصيحه المفروض ان يكون دكتور الامراض الصدريه اديها لك، اللي هي.
لا، ما عملت بس مره يا دكتور من فتره كبيره، يمكن مثلا من 7 سنين.
لا، لازم تتابعي، لان ممكن يكون القلب بدا يتاثر وهو اللي بيعمل النهجان، دي حاجه. الحاجه الثانيه جدا مهمه، ودي نصيحه بس، انت خلاص السنه دي خلاص الموسم، المفروض التطعيم ضد الانفلونزا كل موسم. قبل ما الشتاء يبدا تروحي معمل المصل واللقاح.
ايوه.
وتاخدي التطعيم بتاع الانفلونزا ده، هيفرق معاكي كتير جدا.
طب يا دكتور، يعني هو احتمال انه ممكن تكون الحساسيه اثرت على حاجه في القلب؟
في بعض الحالات بتتاثر، بس انا ما اقدرش اسبق الاحداث الا بعد ما نقيس ضغط الشريان الرئوي.
طب طبعا يا دكتور ما ينفعش ان انا اعمل اي حاجه دلوقتي الا بعد الولاده.
لا، موجات صوتيه دي ما فيهاش ضرر، يعني دي مش اشعه. الموجات الصوتيه على القلب زي اللي انت بتعمليها على البطن عشان تشوفي الجنين.
أيوة.
في موجات صوتيه على القلب، دي مش ما بتضرش الجنين ولا بتضرك.
ايوه.
نعرف ضغط الشريان الرئوي ونشوف عضله القلب، لان دي ممكن تفيدك في الولاده. انت بتوليدي طبيعي ولا قيصري؟
بولد طبيعي.
طبيعي برضو، يعني يبقى عندنا الاحتياطات، نبقى عارفين حاله القلب، عشان لا قدر الله لو حصل نهجان
يعني
حصل
حضرتك تفضل
اي لخبطه
ان انا اتابع مثلا مع دكتور حساسيه ولا مع دكتور قلب بعد الولاده؟
انت الاول تشوفي القلب وبعد كده دكتور القلب لو لقى القلب سليم هيقول لك رجعي لدكتور الصدر، لو بدا القلب يتاثر هيقول لك يبقى خليكي معاه ويبقى مع الاثنين مع الصدر ومع القلب.
لكن دكتور ما ان شاء الله ما يبقاش في حاجه
يعني لا خير ان شاء الله ما تقلقيش يعني لا حاجه بسيطه فاولها.
أيوة.
وان شاء الله تبقى حاله سهله يعني وعلاجها بسيط يعني ان شاء الله.
اشكر حضرتك يا دكتور شكرا.
اتصال حاج عطيات. حاج عطيات
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل سنة وانت طيب.
وانت بصحة وسلامة.
ويديك الصحة يا رب ويرضى عليك بخير.
ربنا يخليك يا حاجة.
ونشكر دكتور حسان ربنا يديله الصحة يا رب.
يخليك يا رب.
وما نتحرمش منه أبدا. ونشكره على الدكتور محمد العريفي.
ربنا يخليك.
وربنا يبارك له. ونشكر كل القائمين يا رب بالقناة كده ربنا يديهم الصحة يا رب ويبارك لهم.
انت أصيلة يا حاج عطيات.
انا دكتور بقول لك من كم يوم عشان السقعة دي جاتني نغزة جامدة تحت صدري بقت تديني في ظهري.
استمرت قد ايه بقى النغزة دي؟
وبقيتش قادر اخد نفسي خالص منها.
استمرت قد ايه؟
هي استمرت اليوم كله. حطيت اللزقه وخدت العلاج. وبعدين دماغي كانت تعباني جامد.
ما هو طبعا اللزقه بتعمل صداع.
ده انا بقيت هتاخد البرشام اللي هو عشان الصداع ما فيش فايده. واستمريت كم يوم على هذا الوضع. وبعدين لما اجي اتكلم ما بقاش قادره اتكلم.
الضغط بتاعك اخباره ايه دلوقتي؟
نعم.
الضغط الدم
يعني حاسه ان هو بيبقى عالي.
اخر مره استي امتى يعني؟ اخر مره استي امتى؟
انا بقالي يعني المفروض الصراحه الشهر اللي خلص ده كنت جيت.
طيب اتفضلي.
باذن الله عشان السقعه ومش قادره
ده مش قادره تنزلي تروحي تتابعي. طيب اتفضلي وانا اقول لك تعملي ايه.
ماشي يا دكتور. حرمش منك.
تحت امرك. طيب هناخد فاصل وبعد كده هنتكلم عن الوقاية من أمراض القلب في الشتاء وبالذات لكبار السن لأن الأزمات القلب بيزيد في الشتاء جدا. هنقول إيه الحاجات اللي الواحد يراعيها في الشتاء عشان يتجنب أزمات القلب. فاصل أرجوكم ما تروحوش في حتة تانية ونلتقي بعد الفاصل لنستكمل الحديث عن أمراض القلب في الشتاء والدعامات وأنواع.
تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر. مون فيس الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر. جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة. حل لي كل مشاكل البشرة. الهالات السودا راحت خالص. كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب. الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس وقابلت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مول فيس نعدك ببشرة كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156.
أعزائي مشاهدي رحمة وأحباء نبض الحياة، أهلا بكم من جديد. يتجدد اللقاء مع نبض الحياة، ويمكن أنا كان موضوع الحلقة الدعامات وأمراض القلب في الشتاء، وكنت مركز على أزمات القلب والشرايين التاجية، لكن أيضا الإنفلونزا العادية اللي الناس بتهمل فيها ممكن أن تؤدي إلى الميكروب أو الفيروس يصل إلى عضلة القلب ويعمل تمدد في عضلة القلب. وأنا شفت ناس صغيرين جدا في السن ومن نزلات إنفلونزا القلب بتاعهم تعب. فمهم جدا الاهتمام بهذه الأشياء في الشتاء. ومن ضمن الوقاية من أمراض القلب في الشتاء، أنا دايما بنصح الناس اللي هي عرضة لأزمات القلب أو أمراض القلب، زي ما الأخت المتصلة أم ياسين قبل الحلقة قلت لها على عملية التطعيم بتاعة الإنفلونزا في أول الموسم، يعني دي مهمة جدا الوقاية من أزمات القلب في الشتاء. أيضا بالنسبة للملابس، يعني مهم جدا الواحد يلبس الملابس الصيفية أو الثقيلة اللي تعمل له الدفء الكافي، وما ينتقلش من منطقة دافية لمنطقة باردة فجأة. يعني مثلا أنت لو دخلت منطقة دافيان فيها جامد جدا وتطلع برة، يبقى لازم وانت في المنطقة الدافية دي تقلل شوية من اللبس بتاعك، وتخلي مثلا في معطف بلطو كوفية حاجة تقيلة تلبسها وانت طالع الحتة اللي هي أقل حرارة أو اللي أقل دفئا. بالنسبة لكبار السن بالذات بنفضل ان هم يلبسوا كذا طبقه من اللبس، يعني يلبسوا لبس تقيل بس طبقات كتيره جدا، لان الطبقات الكتيره جدا دي ممكن تساعد في حجز الهواء الدافئ، بتعمل نوع من الدفء. والتعرض للبرد وبالذات اللي هو الانتقال من الجو اللي هو الدافئ للجو البرد فجاه، ده اللي بيعمل معظم مشاكل امراض الرئه والجهاز التنفسي والقلب في الشتاء. ايضا اي التهابات في الزور وبالذات الناس اللي عندها نشاط روماتيزم في القلب يجب التعامل معها بطريقه حاده جدا، لان موسم الشتاء بيخلي الميكروب اكثر نشاطا، ممكن يؤدي الى مشاكل في القلب لو تم اهماله. اذا التعامل مع نزلات البرد والانفلونزا للناس اللي عندها حمى روماتيزميه او الناس اللي عندها مشاكل في عضله القلب او الناس اللي تعاني من ربوي شعبي او حساسيه دي في غاية الأهمية. أيضا مرضى الشريان التاجي يتأثروا جدا بنزلات البرد. اتصال جديد. أحمد.
أيوة. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
أهلا يا أبو حميد.
الله ربنا يخليك. والله لسه صار بس صغير عند حضرتك كده.
اتفضل يا أبو حميد.
والله أنا عندي أختي عندها 24 سنة.
24 سنة.
تمام. هي عندها ارتخاء في الصمام المترالي من وهي صغيرة.
بدأ من سن كام اكتشفتوه؟
هو يعني نقول من سن 7 سنين مثلا.
تمام.
هي مولودة بيه.
مولودة بيه. ما هو مرض خلقي.
تمام. هي دلوقتي اتجوزت وهي حامل دلوقتي. تمام. كانت قبل الجواز كانت ماشية مع دكتور كان ده النيفولوب 5%.
ده أول حمل؟
ده أول حمل ليها.
كانت ماشية على ايه؟
هي كان قبل الحمل كانت ماشية مشيت سنتين بأقراص نيفولوب 5 ملغرام. نص الصبح ونص الليل. تمام. فهي دلوقتي بعد الحمل رحنا للدكتور فقال لها تمشي بكونكور 5 مللي كونكور العاده 5 مللي.
ضغطها كام؟
نعم
ضغطها كام؟
ضغطها يعني هو بيبقى واطي شويه يعني هنقول 110 على 70.
هي في الشهر كامل الحمل دلوقتي؟
الشهر الرابع يا فندم.
الشهر الرابع.
الشهر الرابع. تمام. فهو انا بس الكلكور دوت فيه ضرر؟
لا مفيش ضرر.
او نفضل ماشيين بيه او مثلا ايه حد؟ طيب
طيب اتفضل وانا هقول لحضرتك.
طيب حضرتك
كريم. وبالنسبه للارتخاء الصوم الميترالي من الامراض اللي هي منتشره في مصر جدا، ويمكن انا شرحته قبل كده لكن نشرحه تاني للناس اللي هي ما شافتش الحالات السابقه. الصمام الميترالي ده اللي هو الصمام اللي هو بيفصل بين الاذين الايسر والبطين الايسر، والصمام ده في القلب اساسه ايه؟ زي البوابه. يعني الصمام الميترالي بوابه من ضرفتين، اول ما الاذين بيضخ الدم بيتفتح اللي هو الصمام كده زي الضرفتين، يفتح البوابه تفتح فالدم ينزل من الاذين البطين تحت. مجرد البطين الايسر بيملى المفروض يقفل كده ويقفل في خط مستقيم. احيانا في ناس بيبقى عندها الصمام الميترالي مرن شويه فبيحصل له عمليه اللي هي الارتخاء، يتني على نفسه كده، واحده منهم الانتيريور الاماميه او الخلفيه. لما بيتني على نفسه ممكن يبعد شويه عن اللي جنبيه فيحصل ارتجاع، فاحيانا بيكون الارتخاء مع ارتجاع. لما بيكونش مع ارتجاع بيكون الضرر بتاعه اقل والمشاكل اقل، لكن لو مع ارتجاع بيبقى عايز يعني احتياطات اشد، وخاصه قبل الذهاب لعياده الاسنان وقبل الولاده وقبل مثلا اجهزه منع الحمل اللي بتحط اللي هو الديفايس اللي بتحط عشان يمنع الحمل، وبنسميها الجراحات غير النظيفه اللي هي في العياده الخارجيه. يعني اي واحده عندها ارتخاء في الصمام الميترالي مصحوب بارتجاع حتى لو درجه بسيطه قبل ما بتروح عياده دكتور السنان. وكان لسه في واحده بتتصل بيا تقول لي يا دكتور انا عندي ارتخاء وارتجاع وانا رحت مره واثنين، طب اخد برضه الوقايه قبل ما اروح له؟ قلت لها اه كل مره بتروحي له طالما هيشتغل بالادوات بتاعته في السنان ويبدا يعمل عمليه تنظيف او حشو او غيره، وممكن يحصل فيه نقطه دم تنزل ميكروب يتحرك من السنان، لان انا اؤمن والعلم اثبت ذلك ان سلامه القلب بتبدا من الاسنان. يعني اسنان سليمه، فم نظيف خالي من الميكروبات ومن التهابات اللثه، ده بيبقى وقايه لامراض القلب سواء الصمامات اللي فيها ارتخاء وارتجاع او امراض الشرايين التاجيه ايضا. بالنسبه للسؤال بتاع الاخ المتصل عشان اخته، طبعا انا بشكره يعني ان هو مهتم باخته، يعني من باب صله الرحم يشكر ويجزى خيرا عن هذا الاتصال. الكونكور ما فيش منه اي ضرر من اول شهر لغايه اخر شهر، بس هي الجرعه كبيره شويه، يعني 5 ميلي جرام انا شايف ان هي جرعه كبيره شويه، وخاصه ان حضرتك بتقول ان الضغط بتاعها واطي. في الحاله دي انا افضل انك انت تاخد الكونكور كور اللي هو 2.5 ميلي جرام، او نص الكونكور 5 ميلي جرام. ايه فائده الكونكور في ارتخاء الصمام الميترالي؟ بيقلل نبض القلب شويه، لان عاده ارتخاء الصمام الميترالي بيكون مصحوب بتسارع في نبض القلب. ايضا هو بيقلل عمليه الارتخاء وبيعمل حمايه وقايه للقلب، بس الضغط ما ينزلش. 5 ملي هيبقى كتير، فتاخد نص اللي هو الكونكور اللي هو 2.5 ملي جرام، او القرص اللي هو كونكور كور اللي هو اصلا 2.5، ولو الضغط هينزل ممكن ناخد نص ونص. اتصال جديد. ام احمد من الفيوم. اهلا يا ام احمد. وعليكم السلام. اهلا، ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. لو سمحت يا دكتور، انا الليله اللي فاتت دي حسيت بتعب كده في صدري.
عندي كام سنه يا ام احمد؟
عندي 40 سنه.
40 سنه، ايه التعب اللي حسيتي بيه؟
حسيت بمعدتي تعباني بس بحاجه في صدري كده.
يعني تقلي في منطقه المعده اللي هي بنسميه فم المعده مع الصدر؟
لا لا مع الصدر.
مع الصدر.
وحسيت بترجيع.
ورجعتي؟
ايوه حسيت بترجيع.
اه.
والم جامد وما كنتش قادر اخد النفس خالص يا دكتور.
كتفك الشمال تقل؟
نعم.
كتفك الشمال تقل؟ حسيتي بتقلي في الكتف الشمال؟
أي لا 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 ما كانش فيه اي تقل خالص.
اول مره يجي لك التعب ده؟
في النفس؟
اول مره يجي لك التعب؟
هي ثاني مره دي.
يعني دلوقتي ما رحتيش عملت رسم قلب؟
لا لا يا دكتور.
ده مهم جدا، لازم رسم القلب. يعني دي ممكن تبقى اعراض.
ممكن
يبقى المشكله يعني في القلب كده.
في نسبه في اي حاجه في القلب يعني دكتور؟
اه ممكن يبقى له علاقه بالقلب. يعني الاعراض اللي بتقوليها ديت، التقل في وكتمه النفس والترجيع، احيانا الشريان التاجي الخلفي الازمه بتاعته بتعمل نفس اعراض اللي هي بتاع المعده كده، وتبقى معاها ترجيع وغممان في النفس. طب عرقتي شويه؟ طيب انقطع الاتصال. مهم جدا يعني برضو ده درس بقوله حتى للنواب الصغيرين اطباء القلب اللي لسه متدربين اللي بيبداوا معايا، اقول له اي الم في منطقه الصدر لغايه يمكن منطقه السره بعتبره ازمه قلبيه الى ان يثبت العكس. يعني الالم اللي بيجي فوق ده وبيوصل لغايه تحت، وخاصه لو مصحوب بكتمه في النفس وترجيع وغممان وعرق وكتف الشمال يتقل، دي أعراض الذبحة الصدرية. لو هذا الألم استمر وتكرر لازم أعمل رسم قلب واطمن إن مفيش أزمة في الشريان التاجي. لكن ما ينفعش مثلا إن يجي ألم بهذا العنف وبتقول حسيت إن أنا رحت خالص ورجعت وتكرر وثابت نفسها، لازم أعمل رسم قلب. لأن أنا لو استبعدت وجود أزمة قلبية هيبقى ده لو شوية برد في المعدة أو التهاب في المعدة أو احتقان في المعدة أو بيسموه ساعات هيتس هيرنيا، فتق في الحجاب الحاجز أو عملية ترجيع في المريء، كل دي أشياء سهلة يمكن التعامل معها بأدوية بسيطة جدا. لكن لو ثبت أن هذه الأزمة أو الكتمة اللي جت مع الترجيع والتقل أزمة قلبية، دي ممكن تعمل مشكلة في القلب لا قدر الله. اتصال جديد. حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت أنا عملت قلب مفتوح من حوالي شهر دلوقتي.
ازيك يا أبو علي؟
الحمد لله زي حضرتك.
تكلم منين يا أبو علي؟
اسكندرية.
أهلا بيك.
فحضرتك أنا عملت قلب مفتوح من حوالي شهر دلوقتي.
أنت عندك كم سنة يا أبو علي؟
نعم.
عندك كم سنة؟
40 سنة.
40 سنة. شرايين تاجية ولا صمامات؟ عملت جراحة للشريان ولا الصمام؟
لا للشريان يا فندم.
الشريان التاجي.
أيوة فندم. اتعمل بيباست 2 شريان.
اتنين شريان.
اتنين شريان
يعني. عملت القلب النابض ولا عملت اللي هو القلب المفتوح اللي هو على المكان؟ القلب النابض.
يعني عملها لي طبيعي، عملها لي كل القلب موجود ما تشافش المكان.
طب كويس قوي.
اوكي. بشتكي طبعا دلوقتي بس ما حصل زياده في انجينات الكتف بعد الجراحه.
في وجع في كتفك؟
ما فيش وجع في كتفي.
امال ايه اللي عندك؟
انزيمات الكبد.
ليه؟
انزيمات الكبد.
انزيمات الكبد.
انزيمات الكبد
بدات ترتفع.
ارتفعت اللي هو جي اس بي بالذات.
ده
بقى مرتفع، وحاليا طبعا طلعوني من المستشفى قالوا لي هتتابع مع الدكتور جهاز هضمي.
طيب انت دلوقتي كان عندك مشكله في الكبد قبل الجراحه؟
خالص.
ولا الفيروس ولا اي
ولا فيروس؟ هم عاملين في المستشفى تحاليل الفيروس قالوا ما عندناش اي فيروس.
يعني الفيروس سلبي.
سلبي.
طيب ما تقلقش ان شاء الله دي تبقى حاجه سهله وبسيطه وتعدي. يعني طالما الفيروس سلبي انا مش قلقان عليك، لان دي ممكن تحصل مع عمليات القلب، ممكن يحصل هبوط الضغط شويه، بعض الادويه احيانا بترفع انزيمات الكبد. يعني مثلا
كان في حاجه بنقطع كلام حضرتك حصلت في اثناء بعد الجراحه
اللي هي
ان حضرتك بيحط درنقه عشان خاطر يسحب الدم. الدرنقه دي كانت عامله لي الام في القفص الصدري.
ايوه.
فاضطروا يسحبوها وبعديها جسمي كله ورم.
الجسم ورم كله؟
كله ورم، وبقوا يديني مدرات بول عشان خاطر ينزل الورم.
يعني حصل هبوط في ضغط الدم والدوره الدمويه ولا ما حصلش؟
ما انا ما اقدرش احدده لان طبعا
موجات صوتيه على القلب، لازم تعمل موجات صوتيه على القلب. أيوة. بص يا ابو علي هقول لك على النصيحه الذهبيه.
اتفضل.
موجات صوتيه على القلب عشان نشوف عضله القلب شكلها ايه بعد الجراحه.
كويس.
وهل اتاثرت ولا لا.
كويس.
ثانيا موجات صوتيه على الكبد ايضا، يعني احنا نقدر من السونار اللي هو على الكبد ده.
أيوة.
نعرف اذا كان الكبد اتاثر بصفته الذاتيه ولا هو بصفه ثانويه، يعني نتيجه مشكله في القلب او نتيجه مشكله بعض الادويه. يعني هل تعلم مثلا ان بعض المسكنات اللي احنا بنتعاطى ليل نهار فيها دي ممكن تعمل ترفع انزيمات الكبد؟ بعض ادويه الكوليسترول وانت عارف الاستاتينز، مجموعه الاستاتين كلها اللي هي بنديها عشان تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه، واكيد دي انت كنت بتاخدها قبل العمليه، ممكن تعمل ارتفاع في انزيمات الكبد. ممكن يكون ارتفاع انزيمات الكبد نتيجه شويه خلل في الدوره الدمويه بيحصل مع جراحه القلب المفتوح، وبيتعافى باذن الله الكبد، وان شاء الله تبقى حاجه مؤقته. لكن انا انصحك يا ابو علي ان شاء الله يعني اطمن ما تقلقش وتعمل السونار. طيب اتصال جديد. ام محمد. ايوه ام محمد. ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا
دكتور؟ اهلا بحضرتك.
بس انا عندي القلب والكحه بتتعب قلبي طول.
انت عندي كام سنه يا ام محمد؟
يعني ليل ونهار ابدا الكحه.
عندي كام سنه؟
عندي 48.
ايه بقى القلب اللي في
48؟
ايه المشكله بتاعت القلب اللي عندك؟
الصمامات مسدوده قايلين على عمليه.
استبدال صمامات ولا شرايين؟
عايزين يتغيروا.
صمامين عايزين يتغيروا؟
اثنين عايزين يتغيروا.
طبعا في الشتاء بتتعبي جامد جدا.
من الكحه يا دكتور.
في احتقان في الرئه؟ في نهجان جامد؟
لا نهجان ده وانا ماشيه.
بتقدري تنامي على ظهرك ولا لازم تعلي المخدة؟
بنام على ظهري. شويه
لازم تعلي المخدات شويه.
بس انا بقدر اتعمل، هي الكحه تعبني قوي ومش قادر اخد نفسي برضه.
هو في الشتاء طبعا مع الصمامات زي ما انا قلت قبل كده بتبقى في قابليه للالتهابات وبتاعه الرئه والجهاز القفص الصدري والجهاز التنفسي، وبيبقى لازم احنا ناخد احتياطاتنا. اول ما يحصل التهابات في الزور او القصبة الهوائية او الشعب لازم ناخد مضادات حيوية كثيفة جدا، لان ممكن تأثر على القلب، خاصة في وجود احتقان نتيجة ضيق الصمامات. ايه اللي مجري الجراحة بالنسبة لك؟ طيب بالنسبة لحالة بتاعت ام محمد، عندها صمامين، فده غالبا روماتيزم في القلب. بس هو السؤال، ايه اللي خلاها تستنى لغاية سنة 48 سنة عشان تعمل الصمامات دي؟ برضو من ضمن المشاكل في مصر نتيجة قلة الوعي. يعني معروف ان الحمى الروماتيزمية اخرها سن 25 سنة، هو بيحصلش في النادر اي تفاقم او انتكاس في الحالة بعد سن 25. طيب لو هي الصمامات شديدة من سن 25، ايه اللي يخليها تستنى كمان 23 سنة؟ يعني عندها 48 دلوقتي، يعني 23 سنة وعندها الصمامات مقفولة. فانا في رأيي ان هي محتاجة اعادة تقييم، يعني حالة زي كده محتاجة اعادة تقييم، عشان يعني مش معقولة عاشت 23 سنة بعد سن 25 وعمرها الان 48 سنة، وظهر فجأة ان الصمامات ضيقة بطريقة زيادة او ضيق شديد وحرج ويستوجب تدخل الجراحي. في الحالة دي لازم اراجع نفسي وراجع الموجات الصوتية، وخاصة ان بعد سن 40 مهم جدا قبل ما بعمل عمليات الصمام الميترالي او الاورطة او استبدال الصمامات، لازم برضو بصور الشرايين التاجية بالقسطرة، فبتبقى العملية عملية مركبة الى حد ما. ويمكن الفيلم اللي احنا شايفينه ده من اوضة قسطرة حديثة جدا، زي ما انتم شايفين النظافة والاناقة والشياكة والتعقيم وكل حاجة معقمة، لان الادوات دي بتدخل عن طريق الشرايين الى القلب، فمهم جدا تكون حجرة نظيفة جدا كأنها حجرة عمليات معقمة. يعني ما بيتمش في عيادة خارجية، لازم في مستشفى مجهزة بحجرات القسطرة. ودايما المستشفيات اللي بيبقى فيها قسطرة تعرف ان هي مستشفى متقدمة جدا، لان القسطرة القلبية تعتبر من احدث التقنيات. فالمستشفى اللي تقدر توفر فريق عمل وطاقم وسيستم، اي منظومة لتشغيل القسطرة والعناية بمريض القسطرة قبل وما بعد القسطرة، يبقى بالأكيد تبقى وبالتأكيد مستشفى على مستوى عالي من التقنيات والحداثة. زي ما حضراتكم شايفين، زي ما قلت قبل كده، المثل العربي يقول لك الطريق إلى قلب الرجل معدته، ده بالنسبة للمرأة اللي هي عايزة تحتفظ بزوجها بتقول كده. بالنسبة لطبيب القلب وطبيب قسطرة القلب بيقول الطريق إلى قلب الرجل وقلب المرأة أيضا عن طريق الفخذ أو عن طريق الزراعة، عن طريق شكة إبرة في أعلى الفخذ الأيمن زي ما انتم شايفين، الشريان الفخذي الأيمن، بيدي بنج موضعي بشكل إبرة بسيطة جدا، وبيدخل الشيس اللي هو الغمد اللي هو عن طريقه بتدخل القسطرة. وزي ما قلت قبل كده، القسطرة عبارة عن أنبوبة مطاطية مرنة جدا، مطاطية مرنة جدا عشان ما تعملش أي جرح في الشريان، وبتمشي لغاية الأورطة، ومن الأورطة بتوصل لغاية حجرات القلب. يعني مثلا دي مثلا بيسميها بيكت الكاثيتر، قسطرة الطرف بتاعها متني زي ديل الخنزير، عشان كده بيسموها بيكتيل، لانها كانها الثانيه بتاعه ديل الخنزير، بيسموها بيكتيل كاثيتر. ودي بتحن صبغه في البطين الايسر وبتبين وظيفه البطين الايسر وبتحدد اذا كان في حته ضعيفه. هنا القسطرة دي بتاعه الشريان التاجي الايسر، وزي ما انتم شايفين صورت الشريان التاجي الامامي والشريان التاجي الدائري، في فروع كتيره جدا وفي لولوات. دي عمليه التعرجات او لولوه في الشريان دي او التعرجات او الانحناءات دي ممكن تعمل اعراض ذبحه صدريه في حد ذاتها. يعني في بعض الحالات بيبقى المشكله الوحيده ان الشرايين بتبقى فيها هذه التعرجات او الثنيات او الانحناءات المتعدده، دي بتخلي الدوره الدمويه بطيئه جدا في وصولها للخلايا. هنا الشريان التاجي الخلفي والايمن، في ناس تسميه الخلفي او التاجي والايمن، زي ما انتم شايفين جزء بس بسيط اللي هو نسميه البروكسيمال ثيرد او التلت الاقرب او التلت القريب الاول، هو اللي فيه دوره دمويه، وبعد كده الشريان مسدود من اوله لاخره. المفروض الشريان ده عامل زي حرف سي واصل لغايه نهايه القلب، وبيتفرع بيدي شريان مهمه جدا اسمه بي دي اي وبي ال في. البي دي اي اللي هو شريان بوسيرو ديسيندنج ارتري اللي هو النازل الخلفي، وده شريان بيوصل لغايه الايبكس اوف ذا هارت يعني طرف القلب، وبيدي برده للسبتم اللي هو الحاجز بين البطنين، وبتطلع منه فروع كبيره جدا بتغذي تتعانق مع الشريان التاجي الامامي. فده في بعض الحالات بيسموه الدوميننت ارتري، لما بيكون هو الشريان الخلفي والشريان السائد اي له اهميه كبيره جدا. فاحيانا بيكون انسداد الشريان التاجي الخلفي تاثيره بسيط لما بيكون نون دوميننت، يعني مش هو الشريان السائد، واحيانا بيكون التاثير بتاعه قوي جدا لما بيكون هو متفرع مدي الشريان التاجي الخلفي النازل لو بيوصل لغاية نهاية القلب هو الحاجز بين البطنين. لما بتحصل والعياذ بالله جلطة في هذا الشريان وبتقفله وبتعمل انسداد كلي بتعمل جلطة في الشريان التاجي الخلفي والجزء الخلفي من البطين الأيسر، وأحيانا البطين الأيمن بيتأثر تأثر شديد جدا قد يؤدي إلى هبوط في ضغط الدم بنسميها الصدمة القلبية الانسدادية obstructive shock. obstructive shock أو الصدمة القلبية الانسدادية بيبقى مصحوبة بهبوط حاد في ضغط الدم وبقى فيها الوريد اللي هو موجود في الرقبة منتفخ جدا وبيكون كمية البول قليلة جدا وتسمع القلب تلاقي ما فيش حاجة مسموعة ذات قيمة لا في لغط ولا حاجة. هذه الحالات بنتعامل معاها وزي ما بقى قاعد أعلم النور الصغيرين الموسعات بتاع الشريان التاجي زي مثل اللزقة زي الرأس تحت اللسان ممكن تؤدي إلى تفاقم الحالات اللي زي كده. فعشان كده بنضطر إن احنا ندي دواء مذيب للجلطة بسرعة وأحيانا ندخل على أوضة القسطرة بسرعة جدا لأن بيكون في حالات كثيرة الحل الوحيد هو فتح هذا الشريان في التو اللحظة وأي تأخير قد يكلف الإنسان أو المريض حياته. زي ما انتم شايفين هنا القسطرة المرشدة، يمكن القسطرة المرشدة بتختلف عن القسطرة التشخيصية بتبقى القوام بتاعها أشد شوية بتقدر تستحمل إن أنا أعدي منها الدعامة والبالونة بدون ما تتهز لأن القسطرة التشخيصية بيبقى جدارها أرق وما تقدرش تشيل إن يعدي منها السلك أو الواير اللي هو قطره 14 من الألف من البوصة يعني زي الشعراية يعني في دقة الشعرة وده بيعدي من مكان الضيق. وعلى هذا السلك المرشد عن طريق القسطرة المرشدة بدخل البالونة زي ما وريناها في أول حلقة بالأنيميشن، التانية كانت أنيميشن يعني زي سيميوليشن زي صورة كرتونية بتوضح لكن دي صورة واقعية بقى دي الصورة اللي احنا بنشوفها فعلا داخل معمل القسطرة. وزي ما انتم شايفين دكتور القلب أو القسطرة القلب وخاصة الشرايين التاجية وكهرباء القلب لابد أن يكون عنده قدرة كبيرة على التخيل لأن احنا بنشوف صورة زي ما انتم شايفين 2D يعني ثنائية الأبعاد ومع ذلك هو في دماغه بيحولها إلى صورة ثلاثية الأبعاد. طيب اتصال سناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا يا سناء.
لو سمحت يا دكتور
تكلمي منين؟
لو سمحت أنا من القاهرة.
أهلا بيك. أيوة سناء
بقول حضرتك أنا السنة اللي فاتت جات لي ضربات قلب زيادة.
أنت عندي كم سنة يا سناء؟
أنا عندي 47.
47 سنة. ضربات قلب سريعة.
سريعة جدا قعدت لمدة 6 شهور.
6 شهور.
وبعد كده أخذت علاج مع تنظيم ضربات القلب ما جابش نتيجة.
ما جابش نتيجة.
وبعد كده يعني رحت أخذت علاج تاني يعني هدى الضربات دي شوية وبعد كده بتجي لي كل فترات يعني لما أكل أكل لما باكل بتزيد الضربات دي ولما الدورة بيجي بتيجي بتزيد برضو.
تستمر قد ايه يا سناء؟
نعم
بتستمر معاك قد ايه لما بتيجي نوبة الضربات السريعة؟
بتقعد تقريبا كده ربع ساعة او 10 دقايق.
ربع ساعة. طيب ايه اللي بيضيعها؟
بتزيد بعد الاكل يعني.
ايه اللي بيضيعها؟
كل بتزيد.
ايه اللي بيضيعها؟
ما فيش اي حاجة يعني ما عطيش باخد علاج خالص العلاج ملوش نتيجة ما بيجيبش فايدة معايا.
عملتي تحليل الغدة الدرقية؟
لا ما هو الدكتور طلب مني تحليل الغدة الدرقية ما عملتوش.
ليه كده انت مش مهتمة ليه بالموضوع؟ لازم تهتمي بالموضوع.
اخدت علاج كتير ما جابش نتيجه.
لا بصي ما هو ده مش يعني بلاش الياس انت لسه صغيره اولا وان شاء الله يبقى في حل. ما خلق الله داء الا وخلق له دواء او جعل له دواء فما تيأسيش كده وبلاش الروح الانهزاميه دي.
انا عملت يعني الاشعه هي على القلب دي
طلعت
ايه؟ دي كهرباء على القلب.
في كهرباء والرسم القلب مبين الكهرباء دي يعني اترسمت اتسجلت.
ايوه
يعني وقت الضربات السريعه. مره رحت المستشفى وسجلوها
اللي هي الاشعه التلفزيونيه.
لا 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 رسم القلب التخطيط ده رحت لحيتي مثلا
ابان فيه الضربات السريعه.
اسمعي يا سناء ظهرت في رسم القلب.
ظهرت.
طيب بص ممكن تجيبي لي رسم القلب ده لان دلوقتي فيه وسيله حديثه جدا للتعامل مع كهرباء القلب. بنقدر عن طريق القسطره بنحدد البؤره الكهربيه وبنسلط عليها موجات اللي هي زي موجات الراديو. موجات الراديو بالظبط.
أيوة.
اللي هي بتعمل زي نوع من التسخين زي كوبايه شاي سخنه 50 درجه 60 درجه بنسميها الكي. هي الحقيقه مش كي مكوه بقى بدخل مكوه هي زي ما انت شايفه كده انبوبه رفيعه زي السلك رفيعه جدا بيوصل لغايه البؤره الكهربائيه في القلب وانت نايمه وصاحيه من غير ما بفتح القلب، وبقدر ان انا اظبط البؤره الكهربائيه وتختفي الضربات وما تاخديش ادويه بعد كده خالص. فلو سمحتي حاولي تاخدي نمرتي من الكنترول.
حاضر.
وانا ان شاء الله اديكي المفيد.
طيب
ان شاء الله.
يعني هي دواء
دي كهرباء زياده في القلب.
لا ده تشخيصها،
دي كهرباء زياده في القلب ودي محتاجه كيم. نعم.
ده التشخيص بتاعها يعني.
دي كهرباء زياده عندك بؤر. عارفه اللي بيجي له مثلا تشنجات ويقول لك عنده بؤره كهربائيه في المخ زياده؟ برضو القلب كده بيبقى فيه بؤره كهربائيه زي ما يكون بيتشنج كده بيرفرف تحس ان هو يفط من صدرك. فهي دي دي بالظبط كهرباء زياده في القلب، ودي اصبحت من التخصصات الحديثه وهي موجوده في مصر ومتقدمه جدا، وبنقدر ان احنا نحدد مكان البؤره بالجهاز بتاع الاشعه، وعندنا اجهزه حديثه جدا. يمكن المره الجايه ان شاء الله اعرض لكم حاله من الجهاز الحديث اللي بيبين
رقم حضرتك
ان شاء الله من الكنترول روم، ممكن تاخديه من اوضه الكنترول اتصل بيهم. وفي اتصال جديد، اتصال الاخير في الحلقه عشان بعد كده خلاص هنختم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه دكتور،
اهلا بيك.
حضرتك انا ابني عنده 19 سنه.
19 سنه
وعنده جيلبرت اللي عنده صفره مولود بيها مرض خلقي.
عنده ايه؟
صفره مولود بيها مرض خلقي.
مرض خلقي
اكتشفناه يعني من حوالي اقل من سنه كده. وعنده كمان ارتخاء في الصمام المترالي في القلب.
ارتخاء في الصمام.
ودايما جسمه اصفر كده.
مين اللي بيعالجه في الكبد؟
هو كان بيروح لدكتور طارق يوسف.
طيب.
وبعدين وديته لدكتور نبيل النحاس. وبياخد علاج وعمل له بقى حاجات على المراره وكده، اشعات وحاجات، وطلعت ان هي الحمد لله سليمه. بس انا عايز اعرف يا الصفرة دي هيعيش بقى طول عمره يمارس حياته جسمه اصفر كده ويعيش بقى على طول؟
لا هو ده مش تخصصي. ده السؤال بتاعك يعني ممكن الاخوه ياخدوه ولما يجي استشاري الكبد يديك الاجابه. انا اقدر افيدك بس عن ارتخاء الصمام الميترالي طالما حاجه بسيطه ما تقلقيش منها. لكن بالنسبه للصفره والكبد ممكن الاخوه في الكنترول يشوفوا لك مين بقى اللي بيجي بيدي محاضرات او لقاءات عن امراض الكبد، هنا اساتذه متخصصين ممكن يفيدك في هذا الموضوع. احنا في حاله النهارده اتكلمنا عن ازمات القلب في الشتاء والدعامات، وزي ما قلت لحضراتكم حتى ازمات القلب لها النمط بتاعها، النمط الزمني اللي هو الايقاع الزمني. حتى يا رب في ازمات القلب بتاتي بايقاع، حتى يعني نقدر ناخد وسائل الوقايه والعلاج. تباركت يا رب حتى في المرض ياتي بنمط محدد عشان تفيدنا في التشخيص وطريقه العلاج. تباركت يا رب في خلقتك، تباركت في عطاياك، تباركت حتى في ابتلاءاتك بالامراض. يعني عندما حتى تبتلي تبتلي برحمه، وعندما تقلب القلب تقلبه برحمه. فيا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا رب يا من احسنت الخلقه وانت احسن الخالقين، يعني امنحنا قلوبا سليمه معنويه، سليمه من كل امراض القلب المعنويه، من الحسد ومن الضغينه ومن الغضب ومن الانفعال ومن التوتر ومن القلق ومن الاكتئاب ومن الاحباط، من كل امراض القلب المعنويه التي تنعكس الى امراض عضويه فيما بعد. فنعيش في الدنيا بقلوب سليمة عضويا، ونلقاك في اللقاء الأخير في فردوس رحمتك وفي ظلال رحمتك إن شاء الله بقلوب سليمة معنويا أيضا. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الطاقم المساعد لي وعلى رأسهم الأستاذ طارق وعماد وكل فريق العمل في قناة الرحمة الذي يبذل مجهودا رائعا للخروج بالحلقة في هذا الشكل. هم فعلا الجنود المجهولون خلف الكاميرا والذين يساعدون في ظهور البرنامج بهذا الجمال. وأتمنى أن تلتف كل القلوب حول برنامج نبض الحياة من المحيط إلى الخليج، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن في ظلال الرحمة ومع نبض الحياة. يتواصل نبض الحياة وتتواصل الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله.